قال رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاء. عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء. قال: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وفي رواية: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. هذا الحديث، أعني حديث جابر رضي الله عنه، ذكر فيه مناهي عن صور للبيوع. أولها نهى عن بيع ضراب الجمل، وجاء بألفاظ أخرى عصب الفحل. ضراب الجمل أي أنه الجمل يستأجر لينزو على الناقة، يضرب على الناقة أي ينزو عليها، والتعبير بين البشر يسمى الجماع، فهذا لا يجوز، لا يجوز أنك تبيع هذا الماء الذي هو غرر لا تدري أأنزل أم لا. هذا أمر. أمر آخر، قالوا إن هذه البهائم أكانت إبلا أو غيرها، عند أن تضرب على الإناث من جنسه ويفرق بينهما يتعب هذا الحيوان كثيرا حتى يكاد أن يهلك. فالحمار مثلا إذا أتي له بأتان فضرب عليها أي نزع عليها، ثم ذهب بها وهي ملك رجل آخر، فإن الحمار يكون هائجا تماما ويضر هذا ببدنه، وهذا كما ذكره بعض الشراح. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ضراب الجمل. الأصل في ذلك النهي أنه لا يجوز من جهة أن هذا الأمر فيه غرر، وهذا قال به الجمهور، وأبو حنيفة جوز هذا، جوز هذا وبلا دليل، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وعن بيع الماء والأرض لتحرث، عن بيع الماء جاءت في رواية مبينة، بل في حديث أبي هريرة: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. لأن الماء هو على أنواع، قد يكون في أماكن أنت تحتفظ بها كخزان لك في بيتك وتدفع عليه فاتورة فيجوز أن تبيعه وهذا ملكك. نوع ثاني من أنواع المياه الأنهار الكبيرة مثل دجلة والفرات، فهذه لا يجوز بيعها اتفاقا، بيعها اتفاقا. معنى بيعها اتفاقا أي تقول لها: فلان لا تأخذ من نهر دجلة أو النيل أو الفرات، إلا بإذن مني وبكذا كذا. أما أنه أخذ بجوالين وذهب بها إلى أماكن أخرى وقال لهم هذا من نهر الفرات أو النيل أو وأراد أن يبيعه فشأنه. وهذا كما يقول ابن القيم في الزاد في المجلد الخامس قال محل اتفاق أنه لا يجوز. الثالث الأنهار الصغيرة، أنهار صغيرة كذلك لا يجوز بيعها. فهذه ثلاثة أنواع. الرابع يكون بئرا عينا، فهذا إذا كان في أرضك فهو ملك من ملك هذه الأرض، وهذا البئر يصير ملكا له. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع الماء ليمنع به الكلى، المقصود فضل الماء، فضل الماء، وهذه قد جاءت رواية بهذا اللفظ، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به أو ليمنع به الكلى. صورته أنه عندي بئر، وهذا البئر يخرج منه ماء من طريق آخر، فجاءت فنبتت أعشاب، الكلاء هو النبات أكان مثمرا أو غير مثمر، فنبتت فجاءت المواشي لتأكل منه. أنا منعت فضل هذا الماء، والماء هذا يتطير يخرج هنا وهنا ولست محتاجا له، فأنا منعت الماء وعملت كل احتياطاتي من أجل أن أمنع نبات الكلى، هذا لا يجوز. لكن لا يجوز لك بتوفر شروط ثلاثة. الأول أنه لا يكون هناك ماء غير مائك، إذا كان يوجد أكثر من ماء لا يلزمك، بإمكانك أن تمنع ماءك، وهناك من المياه ما تغذي هذه الأعشاب. الثاني أنه المقصود بذلك هو المواشي وليس أصل الزرع، فأنت ما أسقيت هذا العشب إلا من أجل الماشية، فلا يجوز لك أن تمنع الماء. الثالث أن يكون الرجل عنده فضل ماء، أما إذا كان الماء شحيحا فإنه يجوز له منع مائه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد هذا بفضل الماء وليس بكل الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاك أن تمنع فضل مائك من أجل أن لا تتضرر المواشي. قال وعن بيع الماء، عن بيع الماء والأرض، أي ونهى والأرض لتحرث، هذا حملوه على الكراهة، ومنهم من حمله على الصور المحرمة في المزارعة والمساقة، وإلا الأصل أن التأجير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتستأجر الأرض لتحرث على شيء معلوم ونسبة معلومة، وكان يقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هناك بيوعا معينة منهي عنها كالمزابنة والمخابرة وغيرها مما أخذناه في الدروس السابقة. فهذا النص حمله العلماء على هذا الأمر، على البيوع أو على المزارعة المحرمة، وإلا يجوز أنك يكون معك الأرض وتستأجر الأرض لتحرث. قال: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. قال عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب منهي عنه، لا يجوز أن تبيع كلبا. بقي هل يستثنى من الكلاب؟ الجواب: جاءت رواية في النسائي من حديث جابر قال: إلا كلب صيد. وهذه الرواية منكرة، ضعفها النسائي والترمذي والدارقطني. ولهذا جمهور العلماء قالوا على التحريم، والأحناف قالوا يجوز، والمالكية قالوا إلا كلب صيد، فهذا يستثنى، يحرم بيع الكلاب إلا كلاب الصيد فإنه يجوز بيعها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بأن الكلب لا يجوز قبض ثمنه. وهنا مسألة متفرعة: لو أنك دهست كلبا بسيارتك، فهل فيه العوض أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال عليك العوض، لأنه وإن كان محرم ثمنه الكلب، لكن هذا ملك غيرك، فما جاز استخدامه يجوز فيه أو يجب فيه العوض، يجب فيه العوض. ومنهم من قال، وهذا ينسب القول الثاني للجمهور، قالوا: لا، لا يلزم فيه العوض. وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، لا يجب فيه العوض، وإنما إذا وجد كلب ككلبك أعطيته إن شئت. أما أنه يعوض بمال ودية كالإنسان فلا. ومهر البغي سمي مهرا من باب النكاية فقط، وليس أصله أنه مهر حقيقي، وإلا المهر يكون عوض لنكاح المرأة بفرض حاكم أو غيره كما عرفه العلماء. والبغي هي الزانية، وكان يعطى للزانية أجرها، يعطى للزانية أجرها وبعد ذلك تمكنه من نفسها بالحرام، وهذا شيء محرم، كما قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وحلوان الكاهن، لماذا قيل له حلوان؟ قال العلماء قيل له أو ذكر بأنه حلوان لأنه يأتي ويسترزق منه بسهولة ويسر عن طريق الدجل والكذب، فقيل له حلوان يعني كالشيء الحالي، لكن حالي في نفسه ومحرم عليه. والكاهن والرجل الذي يتكلم عن الأمور المستقبلية، وهذا كفر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة الكاهن والعراف هما من الكلمات الذي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فلو ذكر عراف في نص فيشمل الكاهن، وإذا ذكر الكاهن في نص فيشمل العراف، إلا إذا ذكر كل واحد على حدة. فالعراف الذي يذكر الأمور الماضية، والكاهن الذي يذكر الأمور المستقبلية، وكلاهما كافران. قال عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، وفي رواية ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. قال عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بالنسبة لكسب الحجام هو محل خلاف بين أهل العلم، ووجه الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، مع أنه قد ثبت كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته واستعط، يعني بمعنى وضع على أنفه السعوط، قطرات توضع في الأنف. وأيضا لما احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وحجمه عبد لبني بياضة يكنى أبا هند، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أجرته. لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث؟ معناه كما قال العلماء أنه من أردأ المهن، من أردأ المهن هي الحجامة، لأنه يتكسب من الدماء. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام خبيث. ونص العلماء على أن الحجامة، الامتهان الحجامة من خوارم المروءة، إذا قد تخصصت في هذا وما معك عمل إلا هو. أما مثلا رجل حلق ويختن وبعد ذلك يحجم فلا بأس، لكن تمتهن الحجامة وحدها فلا. وهل ماله حرام؟ الجواب ماله حلال، وبه قال الجمهور. بقي مسألة، لو أن الحجام حجم ثم أصيب من احتجم بضرر، فهل يضمن الحجام أم لا؟ الجواب لا يضمن إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول التمكن من هذه المهنة، لأن هذه المسألة ما ذكروها في الحجامة، ذكروها في الختان، لكن من باب الفائدة ذكر في الختان والحجامة. فقالوا أن يكون متمكنا من هذا الفن. الشرط الثاني ألا تكن يده قد طاشت وأخذت من الغرز أكثر مما يحتاجه من احتجم. فإذا توفر فيه الشرطان وقام بعمله خير قيام فهو ليس بضامن، ليس بضامن إذا تضرر أصيب بدوخة أو شيء من هذا القبيل. طيب هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟ طيب إلى هنا.